في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل هذا اليوم ما بدأناه بالأمس من شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة، وهي مقدمة في العقيدة كما سبق. وعرفنا بالأمس بعض ميزات هذه العقيدة وكاتبها، حيث إن ابن أبي زيد يعد من كبار المالكية ومن أوائل من ألف في مثل هذا الفن، وهو أول المتأخرين وآخر المتقدمين، وقد كان على عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح. وكان من ميزات هذه الرسالة أن صاحبها هو مالكي تابع للإمام مالك في الأصول والفروع، بخلاف كثير من المالكية المتأخرين الذين ينتسبون إلى الإمام مالك رحمه الله في الفروع ويخالفونه في الأصول، حيث إنهم كثير من المتأخرين ينتسبون إلى مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري. في مرحلته التي في مرحلته الثانية، وهي المرحلة التي ترك فيها مذهب الاعتزال ونصر فيها مذهب الكلابية، عبد الله بن سعيد بن كلاب، وكان عنده تأويل. ونحن نقول لأولئك مالكية، وفي المالكية أئمة كبار، أئمة نصر الله بهم هذا الدين، أئمة حاربوا البدعة ونصر السنة، فنقول لمن انتسب للإمام مالك في الفروع وخالفه في الأصول، عليك أن تنتسب إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة في الأصول والفروع، والذي قال إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وإن أبيتم إلا أن تنتسبوا للمذهب الأشعري فنقول لهم أيضا قلدوا الإمام الأشعري فيما انتهى إليه، اتبعوا الإمام الأشعري فيما انتهى إليه. فإن أبا الحسن الأشعري قد انتهى في آخر عمره إلى مذهب السلف، مذهب الحديث، وصرح بذلك في كتابه المقالات، مقالات الإسلاميين، صرح فيه وكتب عقيدته وأنه يعتقد اعتقاد أهل الحديث، اعتقاد الإمام أحمد، وكذلك كتابه الإبانة من آخر ما كتب. لكن المشكلة في هؤلاء الذين ينتسبون للأشعري أنهم لا يتبعونه في مرحلة نضجه وفي مرحلة اكتمال بحثه وفيما انتهى إليه، وإنما يتبعونه في المرحلة الوسطى من عمره، فهم في الحقيقة ليسوا أتباع أبي الحسن الأشعري، وإنما هم أتباع للأشعرية الذين وافقوا أبا الحسن الأشعري في مرحلة اتباع الكلابية، مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي فيه يعني تأويل بعض الصفات ولا سيما الصفات الفعلية وغيرها من الصفات لم يثبتوا إلا بعضا منها. فهم بالحقيقة نقول لهؤلاء أنتم الذين لم يتبعوا الإمام مالك، لا لا لم تتبعوا الإمام مالك في الأصول ولم تتبعوا الإمام أبي الحسن الأشعري فيما انتهى إليه، وهذا لهذا الكلام نقوله لمن انتسب للإمام مالك في الفروع دون الأصول، وإن كان في المالكية من ينتسب إلى الإمام مالك في الأصول والفروع من المتقدمين والمتأخرين، لكنه ساد وعم وانتشر المذهب الأشعري في المالكية لا سيما بعد القرن الرابع، بعد القرن الرابع أو بداية القرن الرابع. ومن أبرز من نشره أبو ذر الهروي لما أتى من المشرق، وكذلك الباقلاني ومن بعده. قلنا بالأمس أن هذه العقيدة، عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، ميزتها أنها تنتسب أو ينتسب صاحبها الإمام مالك وهو من أئمتهم، وقد سار في هذه العقيدة على مذهب الإمام مالك ومذهب أهل السنة والجماعة في الأصول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته.
هذه المسألة التي توقفنا عندها بالأمس وهي مسألة مرتكب الكبيرة، وهي من أوائل المسائل التي وقع الخلاف فيها في هذه الأمة. ومرتكب الكبيرة وقع الخلاف في اسمه ووقع الخلاف في مآله، يعني في اسمه في الدنيا وفي مآله في الآخرة. أما في الدنيا فقد وقع الخلاف بين السلف ومن خالفهم من المرجئة والوعيدية من الخوارج المعتزلة. أما مذهب السلف في مرتكب الكبيرة فإنهم يقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال مؤمن فاسق، أو تسمى كبيرته فيقال مؤمن زاني أو مؤمن سارق أو نحو ذلك، ليبين أن إيمانه ليس كاملا وإنما هو إيمان ناقص. فعند السلف إن مرتكب الكبيرة نقص إيمانه الواجب بفعل الكبيرة، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما سيأتي في الكلام عن الإيمان. فمرتكب الكبيرة نقص إيمانه بارتكابه للكبيرة. أما المرجئة الخالصة فيقولون إن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، وأن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، وأن إيمان أفسق الناس مثل إيمان أتقى الناس لا فرق، وأن المعاصي لا تضر الإيمان. فعند المرجئة
إن الإيمان كامل لا تضره معصية. قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا مذهب من؟ المرجئة. المذهب الثالث وهو مقابل للمرجئة وهو مذهب الوعيدية. الوعيدية حينما تطلق يراد بها فرقة الخوارج والمعتزلة. هل بينهما فرق في مرتكب الكبيرة؟ هل بين الخوارج والمعتزلة فرق في مرتكب الكبيرة؟ نعم، في الدنيا، في الدنيا في اسمه ماذا يسمى؟ نعم، عند خوارج كافر. ما هما المنزلتان؟ نعم، طيب، إذن عند الخوارج كافر، مرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر، خارج من الملة، إذا ارتكب كبيرة خرج من الملة، إذا زنى كفر، إذا سرق كفر، إذا قتل كفر، يخرج من الملة، هذا عند الخوارج. وعند المعتزلة يخرج من الإيمان ولا يدخل الكفر، فهو في منزلة بين الإيمان والكفر، منزلة بين المنزلتين، فهنا منزلة إيمان ومنزلة كفر. قالوا إن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بينهما، لا يسمى مؤمنا ولا يسمى كافرا، بل هو في منزلة بين المنزلتين. وماذا يسمى عند المعتزلة؟ فاسق. ماذا يسمى عند المعتزلة مرتكب الكبيرة؟ هو في منزلة بين المنزلتين، لكن ماذا يسمونه؟ يسمونه فاسق. لكن فرق بين الفاسق عند المعتزلة والفاسق عند أهل السنة أن الفاسق عند المعتزلة خارج من الإيمان، ليس معه إيمان، وأما الفاسق عند أهل السنة، الفاسق مرتكب الكبيرة الفاسق عند أهل السنة معه إيمان، معه إيمان. وهذا يعني باختصار اسم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة ومخالفهم. أهل السنة يقول مؤمن، مؤمن ناقص الإيمان، ما يقول مؤمن بإطلاق، لا يعطونه الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان، وإنما عنده أصل الإيمان ولكن ليس عنده كمال الإيمان الواجب، بل إيمانه ناقص. ما الدليل على أن مرتكب الكبيرة مؤمن؟ الدليل عند أهل السنة هناك أدلة كثيرة، لكن من أدلتهم قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين رغم اقتتالهم. وأيضا قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء. ما وجه الدلالة من الآية؟ ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ نعم، طيب، من هو أخو المقتول في الآية؟ القاتل، القاتل يعفى عنه، الأولياء. فمن عفي له من أخيه شيء، يعني هو جعل، من هو العافي؟ ها؟ أولياء الدم، أي فجعل ولي الدم أخا للقاتل، والقاتل مرتكب كبيرة، ولو كان كافرا لم يكن أخا. فهذا من أدلتهم، طبعا أدلة كثيرة لكن لا يتسع المجال لذكر كل الأدلة، أو فهذا من الأدلة. طيب، ما دليل الخوارج على أن مرتكب الكبيرة كافر؟ قالوا الخوارج يقولون كافر، ما دليلهم؟ ما دليلهم؟ نعم حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طيب هذا صح من أدلته. نعم طيب هذه بس حكم أخروي لكن ما فيها أنه كافر، إنه يريد يعني نص أنه كافر، يعني أن مرتكب الكبيرة كافر، أو يعني ما يدل على أنه يعني خارج من الملة. نعم نعم هذا ممكن أيضا في حكم الأخروي، ومن لم يحكم أنزل الله فعليكم الكافرون. نعم حين يزني وهو مؤمن، هذا ممكن، هذا يصلح للخوارج والمعتزلة حيث أنه سلب الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره. طيب وهذا أيضا يصلح للمعتزلة الذين قالوا خرج من الإيمان، قالوا يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فدل على أن شارب الخمر والزاني خارج من الإيمان. كيف يا أهل السنة تجعلونه مؤمنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني حين يزني وهو مؤمن؟ فهذا من أدلتهم، لكن عرفنا نحن أدلة في السنة أن مرتكب الكبيرة مؤمن. طيب بماذا يجيب أهل السنة مثل هذه الأدلة، أدلة خوارج ومعتزلة في أنه كافر أو أنه خارج من إيمان؟ الجواب أن يقال إن أهل السنة يقولون في مثل مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أنه كفر، كفر عملي أصغر لا يخرج من الملة، والدليل الجمع بين النصوص. ميزة مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يأخذون بالنصوص كلها ويجمعون بينها، وتجدون المرجئة يأخذون ببعض النصوص دون بعض، الخوارج يأخذون ببعض النصوص دون بعض، أهل السنة يأخذون بجميع النصوص ويرون أن النصوص يفسر بعضها بعضا ولا تتناقض، فهذا من مذهب أهل السنة. طيب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا هذا صريح في أنه ليس بمؤمن الزاني والسارق والشارب، فما جواب أهل السنة على مثل هذا الحديث؟ نعم يرتفع عن الإيمان حين ارتكابه، يكون بلا إيمان ناقص. طيب هم يقولون لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن، نفي الإيمان مو بنفي الكمال. أهل السنة يقول نفي الكمال الواجب، لكن هؤلاء يقول أن صريح الحديث أنه خارج من الإيمان، فما الجواب؟ كيف توجه هذا الحديث الذي استدل به المعتزلة؟ نعم معاني الإيمان، لا يقول لك هو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني ليس مؤمن حين يزني. طب أهل السنة ماذا يقول أنه حين يزني؟ إيش يكون حين يزني عند أهل السنة؟ طب نفى الإيمان، ما عنده إيمان؟ طيب ما عنده إيمان؟ خلاص يعني عنده إيمان، هم يقولون لا ما عنده إيمان. نعم أرفع صوتك. طيب هذا عند أهل السنة في الكمال، كمال واجب ولا المستحب؟ الواجب. نعم كالظل يكون فوق رأسه. نعم طيب المهم هم يقولون إنه يرتفع الإيمان ويزول الإيمان، أهل السنة يقولون أن نفي الإيمان هنا في هذا الحديث وفي أحاديث كثيرة، في أحاديث كثيرة نفي الإيمان، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن مثلا من لا يؤمن جاره بوائق إلى آخره، أحاديث كثيرة. نفي الإيمان هنا هو نفي لكمال الإيمان الواجب، فالإيمان الواجب عند هذا الزاني والسارق ناقص، منفي عنه الإيمان الواجب، يعني كمال الإيمان واجب، وليس نفيا لأصل الإيمان، ليس نفيا لأصل الإيمان، واضح؟ هذا حين يزني، حين يزني أو بعد أن يزني، ها؟ حين يزني يكون ناقص الإيمان؟ طيب بعد أن يزني شو يكون؟ نازل ايش الفائده حين يزني؟ ها نعم كيف الاطاعات؟ نعم بس احنا نتكلم عن المعاصي الان، هو حين يزني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهو حين يزني ليس بمؤمن، بمعنى ليس بمؤمن كامل الإيمان الواجب. طيب وبعد الزنا كذلك هو ناقص الإيمان، ما دام انه ما تاب هو ناقص الإيمان الواجب. طيب إذا مات هذا الزاني أو السارق أو الشارب ما حكمه؟ الآن سنأتي للمسألة الثانية وهو الحكم، حكم مرتكب الكبيرة. حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة عند أهل السنة والجماعة أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه ابتداء وغفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه، وإن عذبه فإنه لا يخلده في النار، لأن النار لا يخلد فيها موحد. ولهذا يقول ابن أبي زيد رحمه الله هنا: ومن لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، يعني أنه تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه، يعني من لم يشاء الله مغفرته فإنه يعاقبه بناره ثم يخرجه منها بإيمانه ويدخل الجنة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من شفع له من الكبائر من أمته. يعني إن مرتكب الكبيرة إما أن يغفر الله له أو يعذبه، وإن عذبه فإنه يعذبه بقدر ذنبه ثم يخرج من النار بعد أن ينقى، وخروجه قد يكون بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. من الذي يشفع في أهل الكبائر؟ من الذي يشفع لأهل الكبائر؟ النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، الشفعاء كثيرون. وإذلك في الحديث الصحيح شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيخرج الله سبحانه وتعالى بعد ذلك من النار أقواما. إذن هؤلاء الذين يدخلون النار ممن لم يغفر الله لهم ابتداء فإنهم يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والأنبياء والمؤمنين. المؤمنون يشفعون، الرجل يشفع في الفئام من الناس، يشفع في القبيلة من الناس، فالشفعاء كثيرون. وإذا انتهت الشفاعات انتهت. طبعا الشفاعات تأتي على مراحل. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أكثر من مرة، وبعد ذلك يشفع أيضا غير النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا انتهت الشفاعات يقول الله سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، ويقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، مثقال ذرة، مثقال شعيرة. فيخرج من النار كل موحد، لا يبقى في النار موحد بعد أن ينقوا ويخرجون من النار، لا يبقى في النار إلا أهل النار الكفار الذين لا يخرجون منها أبدا. هذا مذهب السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة إذا مات بلا توبة، إذا مات بلا توبة. أما إذا تاب، تاب الله عليه. نحن نتكلم عن شخص مات بلا توبة، فلا نقول إنه من أهل الجنة ابتداء، لا نقطع إنه من أهل الجنة. أي ميت يموت من أهل القبلة ممن لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من أهل الجنة لا يجوز أن تقطع بأنه يعني من أهل الجنة أو أنه لا يدخل النار، بل نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب، ولكن نعتقد أن كل من مات على الإيمان والتوحيد فإنه سيدخل الجنة، وقد يدخل النار، وإن دخل فإنه لا يخلد فيها، لأن النار لا يخلد فيها لا يخلد فيها موحد. أما المرجئة الخالصة فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويستدلون بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله، فيقول من قال لا إله إلا الله فإنه لا يدخل النار. هذا مذهب المرجئة الخالصة، ولا يكاد يعرف أحد يعني بعينهم من يقول أنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة، لكن يحكى هذا في أقوال المرجئة الخالصة. وينسر طبعا المرجئة الخالصة حينما يقال الخالصة يمثلهم فرقة الجهمية، الجهمية الذين قالوا الإيمان هو المعرفة كما سيأتي في تعريف الإيمان. أما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فإنهم قالوا إن من مات مصرا على كبيرة فإنه مخلد في النار، من مات مصرا على كبيرة فإنه مخلد في النار لا يخرج منها، لا تنفعه شفاعة الشافعين ولا تناله رحمة أرحم الراحمين، الشفاعة منفية عنه والرحمة مبعدة عنه، فهو مخلد في النار حتى ولو كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو كان يصوم ويصلي ويزكي ويحج كل سنة، ما دام مات مصر على ذنب واحد كبيرة واحدة فإنه حابط عمله ليس معه ذرة إيمان. هذا مذهب من؟ الخوارج و المعتزلة. هل في فرق بين الخوارج والمعتزلة في الحكم الأخروي؟ كلاهما يقول إنه خالد في النار، وإن كان يعني فرق طفيف بينهما، أن المعتزلة يقولون خالد في نار الفاسقين، والخوارج يقولون خالد في نار الكافرين، لكن يجمعهم إنه خالد في النار لا يخرج منها. هذا مذهب الخوارج، الخوارج على اختلاف طوائفهم، ومنهم الأباضية يقولون إنه طبعا قد يسمونه كافر نعمة، لكن يقول لا يخرج من النار إذا مات مصرا على كبيرة، والمعتزلة يقولون خالد في النار إذا مات مصرا على كبيرة، ويستدلون بالنصوص الوعيد التي فيها الخلود في النار، ومنها قول النبي قول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها، قالوا أي معصية فصاحبه خالد في النار، ومثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها، ومثل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وهكذا جميع الآيات والأحاديث لا يدخل الجنة نمام، وكذلك لا يدخل الجنة قاطع، ونحو ذلك من الآيات والأحاديث التي فيها تحريم الجنة على بعض من ارتكب أو على ما ارتكب بعض هذه الذنوب. أهل السنة والجماعة يوجهون هذه النصوص بتوجيهات تتوافق مع مجمل النصوص الشرعية في والقواطع الشرعية في أنه لا يخلد في النار موحد، أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، من مات موحد معه إيمان لا يخلد في النار، فيوجهون هذه النصوص التي فيها نفي الإيمان، نفي الإيمان أو نفي دخول الجنة، يفسرونها بتفسيرات تتناسب مع بقية النصوص. فذكرنا في مسألة نفي الإيمان أنه نفي الإيمان الواجب وكمال الإيمان الواجب، وأما النصوص التي فيها نفي دخول الجنة فيفسرها أهل السنة والجماعة بأنها نفي، يعني في اتجاه أن يقال تترك نصوص الوعيد على ظاهرها وتطلق لتكون أبلغ في الردع، لكن حينما في التحقيق ويعني المدارسة حتى لا تحمل أيضا محملا عند في الرد على الخوارج ونحوهم، فيفسر النص بما يتوافق مع بقية النصوص بأن نفي دخول الجنة على من ارتكب بعض الكبائر هو نفي دخولها مع أول الداخلين، أو نفي الدخول بلا عذاب يعني ابتداء، بلا عذاب ابتداء، فمرتكب الكبيرة معه إيمان أو لا؟ معه إيمان يدخله الجنة أو لا؟ مرتكب الكبيرة هل معه إيمان يدخله الجنة؟ نعم. هل معه إيمان يحرم عليه دخول النار؟ مرتكب الكبيرة هل معه إيمان يحرم عليه دخول النار؟ لا. هل معه إيمان يحرم عليه الخلود في النار؟ نعم. إذا مرتكب الكبيرة معه إيمان يحرم عليه الخلود في النار لأنه معه إيمان ولو ذرة من إيمان يحرم عليه الخلود في النار، لكن ليس معه الإيمان الذي يحرم عليه دخول النار، لأن دخول النار إنما يحرم على من كمل إيمانه. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، من قال لا إله إلا الله وحقق التوحيد، حقق التوحيد، حقق الإيمان وأتى بكمال الإيمان الواجب، فإن هذا يحرم على النار. لكن مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان، إيمانه الواجب ناقص، فليس معه الإيمان الذي يحرم عليه دخول النار، ولكن معه الإيمان الذي يحرم عليه الخلود في النار، ومعه الإيمان الذي يدخله الجنة. واضح؟ هذا يعني الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المعتزلة والخوارج والمرجاة في مرتكب الكبيرة في الدار الآخرة. طبعا كما علمنا أن الخوارج يقولون ما تنفعهم شفاعة. إيش دليلكم؟ قالوا إن الله عز وجل يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فاستدلوا بالآيات التي نزلت في الكفار وجعلوها في أهل التوحيد العصاة، في عصاة الموحدين. هذه الآيات في الشفاعة المنفية، الشفاعة المنفية هي في حق من؟ في حق الكفار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالخوارج جعلوها في حق العصاة، أما أهل السنة فيقولون أن الشفاعة المنفية هي منفية عن الكفار وليست منفية عن المؤمنين ولو كانوا عصاة. ولذلك الخوارج والمعتزلة ما عندهم شفاعة في إخراج أحد من النار، ما عندهم، ويكذبون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبار من أمتي، يقول هذا ليس حديث وهذا ليس صحيح. بل إن الخوارج، بعض الخوارج رووا في كتبهم ليست شفاعتي لأهل الكبار من أمتي، عكس الحديث، رووا في كتبهم عكس الحديث كما جاء في مسند الربيع بن حبيب. المهم أن التواتر، يعني هذا أمر متواتر عند أهل السنة، متواتر، الأحاديث متواترة في الشفاعة لأهل الكبائر، وليس هذا فيه إغراء، هذا ليس فيه إغراء للعصاة. ومن ذا الذي يستطيع أن يبقى في النار ولو لحظة؟ يعني هذا لا يتصور إنسان أنه حينما يقال أن هناك شفاعة أن هذا فيه إغراء للعصاة كما قاله بعض الخوارج المعاصرين. لكن نقول نحن نؤمن، لابد أن نؤمن ونقرر ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الوعيد ومن أيضا الترغيب ومن الترهيب. إذن هذا معنى قول الإمام بن أبي زيد رحمه الله، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. نعم.
قال رحمه الله وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه.
طيب يعني لعلنا يعني ما نطيل في أشياء واضحة، المؤلف رحمه الله يقول أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة فأعدها دار الخلود لأوليائه، يعني الله عز وجل خلق الجنة، الجنة مخلوقة الآن، قال الله عز وجل أعدت للمتقين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، فالجنة موجودة الآن. والمؤلف يقرر هذا للرد على أهل البدع، بعض البدع يقول لا الجنة غير مخلوقة الآن، خلقها الآن عبث، كيف تخلق الآن الناس ما يدخلونها، وهذا من جهلهم. نقول الجنة مخلوقة والله عز وجل له حكم، والجنة الآن يأتي الميت من ريحها، الميت إذا قبر يفتح له باب إلى الجنة ويأتي من ريحها ومن طيبها، ونسمة وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة. فنحن نؤمن بالجنة أنها موجودة الآن، ولذلك قرر هذا ابن أبي زيد رحمه الله أن الله قد خلق الجنة فأعدها دارا دار خلود لأولياء. طبعا الجنة مخلوقة لكن لم يكتمل خلقها، يزاد فيها. أنت إذا قلت سبحان الله وبحمده تغرس لك شجرة في الجنة، كل ما تقول سبحان الله وبحمده إذن يزاد فيها، هي مخلوقة لكن يزاد فيها. قال وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. أيضا هذه مسألة الرؤية، هذه الرؤية متواترة في الأحاديث وقد وردت أيضا في القرآن، قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، وقال سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الاستدلال بالمخالفة أنه لما احتجب عن الكفار في الغضب دل على أنه يتجلى لأوليائه في الرضا. فهذه من النصوص، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب، إنكم سترون ربكم، حديث متواترة بهذا المعنى، لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته، كل واحد يرى الله عز وجل، كل واحد من أهل الجنة يرى الله سبحانه وتعالى رؤية لا تضام فيها، لا تضام أو لا تضام فيها، إما معنى لا تتضامون، لا تضامون يعني لا تتزاحمون، كما ترون القمر، الناس يرون القمر لا يتزاحمون في رؤية القمر، أو لا تضامون لا تظلمون لا يصيبكم ضيم، فكل واحد يرى ربه رؤية بحسب عمله، فالمؤمنون يرون الله عز وجل. وقوله كما ترون القمر تشبيه للرؤية بالرؤية أو للمرئي بالمرئي؟ للرؤية بالرؤية، تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني تشبيه رؤيتك للقمر، رؤيتك لله برؤيتك للقمر، وليس تشبيها لله بالقمر سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لكن تشبيه للرؤية بالقمر بجامع أن كل واحد يرى القمر دون مزاحمة. فنحن نؤمن بأن الله عز وجل يرى، ورؤية الله في الجنة من أعظم النعيم، هي أعظم نعيم لأهل الجنة، ونص عليها هنا ابن أبي زيد رحمه الله. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. قال وهي التي أهبط منها آدم نبيه، أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرض بما سبق في سابق علم. طبعا الجنة التي أهبط منها آدم فيها خلاف، هل هي الجنة عدن التي في السماء أو جنة أخرى في الأرض في مكان عالي أهبط منها، على يعني قولين لأهل التفسير. قال وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به. النار أيضا مخلوقة الآن كما قال عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فالنار معدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اطلعت في النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلع في الجنة واطلع في النار، فنؤمن بها. قال ودار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. فالنار دار خلود لمن كفر، دار خلود يعني يخلد فيها الكافر لكن لا يخلد فيها المؤمن. ما الدليل على أن الكافر يخلد في النار؟ ما الدليل على أن الكافر مخلد في النار؟ نعم، خلود فلا موت وأهل النار خلود فلا موت. طيب من القرآن، نعم، أما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها. نعم، فالكفار مخلدون. قال الله عز وجل إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب عظيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، فهم دائمون في النار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فالكفار خالدون. هل يشاء الله عز وجل المغفرة لبعض الكفار ويخرجون منها أو لا؟ نعم، ما يرحمهم؟ يقول رحمة الله واسعة. ها؟ ورحمتي وسعت كل شيء. يقول هل تتحجر على رحمة الله؟ تمنع رحمة الله؟ ما يمكن أن الله عز وجل يرحم الكفار على النار؟ نعم، إن الله حرمهما على الكافرين. إذن نحن حينما نقول إنه لن يخرج من النار كافر وأن الله عز وجل لا يرحم الكفار، نحن لا نتحجر على رحمة الله ولا نتألى على الله ولا نتحكم على الله. نحن نقول بما أخبرنا الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي أخبرنا أنه سيخلد الكفار ولن يخرجن منها ولن يغفر لهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك مغفور بمشيئة الله، من شاء الله غفر له من الذنوب ومن شاء لم يغفر له، لكن الشرك لا يغفر. ونحن نقول هذا بما أخبرنا به الله عز وجل وليس تحكما على رحمة الله. وهنا قال عدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته إلى آخره، محجوبون عن رؤيتنا. الكفار محجوبون. هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة؟ هل الكفار يرون الله عز وجل أو لا؟ نعم، لا يرونه. اختلاف، طبعا في الجنة هم لا يدخلون الجنة، لكن في أرض المحشر هي اللي وقع فيها خلاف. طبعا هنا ابن أبي زيد رحمه الله يقول محجوبون عن رؤيته، فهذا طبعا بإجماع العلماء أن الكافر محجوب عن رؤية الله، الرؤية رؤية النعيم. لكن وقع الخلاف هل يرونه في العرصات، عرصات القيامة أو لا، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يرى إلا المؤمنون حتى في العرصات. القول الثاني يراه الجميع، المؤمن والكافر والمنافق. والقول الثالث أنه يراه المؤمنون والمنافقون دون الكافرين، كما يدل عليه حديث أن الله عز وجل يتجلى لهم، حديث الساق المشهور، وفي أنه حينما يرونه يريدون أن يسجدوا فيعود من كان يسجد رياء يعود ظهره طبقا لا يستطيع السجود. قالوا هذا يدل على أنهم يرون الله المنافقون. وقوله أيضا في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. المهم هذه مسألة خلافية، لكن مسألة يعني لا يلزم منها النزاع. حتى على القول بأن الكفار يرون الله، فرؤية الكفار رؤية لا نعيم فيها، رؤية الكفار لربهم في أرض المحشر لا نعيم فيها، وهذا كما قال بعض العلماء مثل رؤية العبد الآبق لسيده، مثل رؤية العبد الآبق الهارب حينما يرى سيده ويواجهه، لأنه سيعلم أنه سيواجه ويواجه بجرمه، فلا يتنعم ولا يتلذذ فيها. وظاهر كلام ابن أبي زيد رحمه الله لأنهم يعني الحج لظاهر قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله أن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها.
هذا طبعا تكلم هو المؤلف رحمه الله هنا عن اليوم الآخر وما فيه، فذكر الجنة والنار، وهنا يذكر مجيء الله عز وجل، وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذه من صفات الله عز وجل. نحن نؤمن بصفة المجيء، والصفة المجيء من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، فنحن نؤمن بها. مجيء الله يليق بجلاله، لا نعلم كيف يجيء. إذا قال لك قائل كيف يجيء الله عز وجل يوم القيامة، فقل له جاوبه بجواب الإمام مالك فقل المجيء معلوم، يعني نحن نعرف إيش معنى المجيء، والكيف مجهول، كيفية مجيء الله مجهولة لا نعلم كيف يأتي، والإيمان بالمجيء واجب لأنه وارد في القرآن السنة، والسؤال عن كيفية المجيء بدعة، بدعة لا يجوز أن تسأل عن الكيفية ولا يجوز أن تكيف صفات الله عز وجل. فنحن نؤمن بهذه الصفة، وهذه من الصفات الفعلية ينكرها أهل الكلام. أهل الكلام يقولون إن الله لا يجيء، لماذا لا يجيء؟ يقول لأن المجيء هذا من صفات الأجسام، وأنه يلزم منه الحركة وأن يشغل مكان ويفرغ مكان، وهكذا يعني يبدون بالتشبيه والتمثيل ثم يعني ينتهون إلى التعطيل. فنقول هذه التصورات التي في ذهنكم تصورات النقص هي في صفة المخلوق، أما الله عز وجل فله الكمال المطلق سبحانه وتعالى، يجيء أخبرنا أنه يجيء فنؤمن أنه يجيء، الله عز وجل أخبرنا أنه يجيء ولم يخبرنا كيف يجيء فنؤمن بهذه الصفة كما وردت. وهذه الصفات طبعا أثبتها السلف الصالح، ومنهم الأئمة المالكية المتقدمون مثل ابن أبي زيد القيرواني وغيره، وأذكر لكم هنا يعني بعض النصوص من المالكية الذين هم على مذهب الإمام مالك في الصفات على مذهب السلف الصالح. يقول أبو عمرو الطلمنكي أجمعوا يعني أهل السنة والجماعة على أن الله يأتي يوم القيامة والملائكة صفا صفا لحساب الأمم وعرضها، وأجمعوا أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا على ما أتت به الآثار كيف شاء. وقال ابن عبد البر المالكي ليس في الاعتقاد كل في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه، يعني تسلم ولا تجادل في ما جاء في هذه النصوص، وهذا ذكره في كتاب جامع بيان العلم وفضله. ويقول ابن رشد المالكي وأما ما وصف به نفسه تعالى في كتابه من أن له وجها ويدين وعينين فلا مجال للعقل في ذلك وإنما يعلم من جهة السمع فيجب اعتقاد ذلك، قاله في المقدمات الموحدات. وقال ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، قاله في التمهيد. وقال الإمام مالك رحمه الله ولا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن، ولا يشبه يديه بشيء ولا وجهه بشيء، ولكن يقول له يدان كما وصف نفسه في القرآن وله وجه كما وصف نفسه في القرآن، هذا في البيان والتحصيل. وأيضا يقول الباقلاني مالك الإجماع على نقل الإجماع على كفر من نفى صفات الله تعالى، ونقل عن سحنون المالكي اللي قال ليس من قال ليس لله كلام فهو كافر، ذكره في الشفاء قاضي عياض. ونقل عن أسد الفرات المالكي تكفير من أنكر الاستواء والرؤية كما في رياض النفوس. فهذه يعني بعض النصوص تبين يعني أن الأئمة المالكية يقولون بإثبات هذه الصفات، لكن المتأخرين الذين مالوا إلى مذهب الأشعرية بدأوا يؤولون كتأويل أهل الكلام، يقول المجيء هو مجيء أمره أو مجيء ملائكته، مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا جاء أمر ربك، جاء أمر ربك أو ملك ربك في بعض النصوص الأخرى، فهذا من التأويل. ومما يرد ذلك ما ورد في الآية الأخرى في آية الأنعام هل ينظر إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل وكسبت إيماني خيرا. فقال ملائكة ربك بعض آيات ربك، إذن ما في مجال للتأويل. وأهل الكلام يضعون المجاز هنا، قالوا مجاز بالحذف، مجاز بالحذف، مثل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، قالوا أأمنتم من في السماء أمره مثلا، وجاء ربك وجاء ملك ربك. لكن نحن نقول على منهج السلف الصالح، منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل الأثر، منهج الصحابة والتابعين، الأصل في الكلام أن يكون على ظاهره اللائق بالله سبحانه وتعالى، ولا نصرفه عن ظاهره لأجل تصور ولأجل تشبيه أو لأجل تمثيل ينفى عن الله عز وجل ما وصف به نفسه. فنحن نؤمن بأن الله عز وجل يجيء يوم القيامة للفصل بين الناس، كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، قال لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. العرض يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ففي عرض وعرض على ربك، وهناك عرض وهناك حساب ونقاش، ومن نوقش الحساب عذب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن تعرض عليه ذنوبه ويقرر بها ويغفرها الله عز وجل، وأما الكافر فإنه يعني يعرض عليه ويحاسب ويجازى ويناقش الحساب.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا.
أيضا من مواقف القيامة الموازين، وزن أعمال العباد. فنحن نؤمن بأن الله عز وجل ينصب الموازين، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. موازين أو ميزان يوم القيامة، هو ميزان واحد أو كفتان أو موازين كثيرة. والله عز وجل يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نعم، هل هناك موازين للناس أو ميزان واحد للعباد؟ يعني ميزان واحد. طيب الله عز وجل يقول الموازين، نضع الموازين، ها؟ قال فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ها؟ ميزانين يعني، ها؟ يعني هي قيل موازين وقيل ميزان واحد. والذين قالوا ميزان واحد قالوا إن جمع الموازين باعتبار الموزونات كثيرة، لكن الميزان واحد، والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. فنحن نؤمن بأن هناك ميزان. ولماذا نص عليه؟ لأن هناك من أهل البدع من ينكر الميزان، مثل معتزلة أو غيره، يقول ما يحتاج، الله ما يحتاج ميزان، يقول الميزان للبقال، لكن الله عز وجل ما يحتاج ميزان. نحن نقول الله عز وجل له حكمة في هذا الميزان، الله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لكن هذا لإظهار العدل، ويعني الناس وكل واحد يرى صحف أعماله ويرى أعماله. طيب ما الذي يوزن؟ نعم، قيل الأعمال، وقيل العامل، وقيل صحف الأعمال. والصحيح لا مانع أن كلها توزن، فقد يوزن العامل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لو يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فالعامل حينما يزن لا يزن بشحمه ولحمه هو الذي يزن، لكن حتى وهو يزن تزنه أعماله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسعود لما ضحك الصحابة على ساقيه قال إنهما لا أثقل في الميزان من جبل أحد. ويوزن العمل نفسه يوزن كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان رحمن سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، هذا كلمة وتوزن. الصيام يوزن. أهل الكلام المتقدمون أنكروا الميزان، قالوا ما يمكن الأعمال توزن، هذه أعراض، العرض لا يوزن إنما يوزن الجسم. كيف ترد عليهم؟ يقول هذا سبحان الله هذه عرض، كيف تزنها؟ يقول هذا التكييف، الدخول في الغيبيات، هذا الدخول عقلك القاصر تدخله في الغيبيات التي لا تتصورها ثم تنكره. نحن نقول إن الله على كل شيء قدير يمكن توزن، لكن لا تجعل عقلك القاصر حاكما على شريعة الله، اتهم عقلك. الآن خرجت موازين كثيرة، مثلا ميزان الحرارة، الحرارة توزن؟ لو قيل للمتكلمين المتقدمين إن الحرارة توزن يقول الحرارة عرض، العرض لا يوزن، يقول الآن توزن حرارة، ميزان حرارة في موازين كثيرة، فما المانع؟ ولماذا نحن نحتاج إلى عقلنة الغيبيات؟ هذا نوع من الإلحاد، وهذا اتجاه الفلسفي، اتجاه عند الفلسفة الوضعية. الفلسفة الوضعية هي الفلسفة المادية التي لا تؤمن إلا بالمحسوسات، وقد تأثر بها كثير من الناس ومن المنتسبين للإسلام الذين تأثروا بهذه الفلسفات الوضعية المادية الإلحادية، فحاولوا أن يقربوا بين الفلسفة والدين والإيمان بعقلنة الغيبيات، يعني بتقريب الغيبيات لتكون مقاربة للعقل البشري القاصر، وهذا نوع من ضعف الإيمان. نحن نقول لا، لست بحاجة. لماذا مدح الله عز وجل أهل الإيمان بأنهم يؤمنون بالغيب؟ الذين يؤمنون بالغيب، يعني الآن هناك فرق بين المؤمن والملحد. ولو كنت لا تؤمن إلا بما أدركه عقلك القاصر لم يكن فرق بينك وبين الملحد، الملحد يدرك ما يشاهده، لكنك أنت المؤمن تؤمن بما غاب عن حسك وبما غاب عن عينك وعقلك، ما دام صح به النص الشرعي من آية أو حديث فنؤمن به سواء أدركه عقلنا البشري القاصر أو لم يدرك. فالوزن توزن الأعمال ولا مانع، كما أن الموت يذبح، الموت عرض، لكن الله عز وجل يصوره، قد يصور بصورة كبش ويذبح، فنحن نؤمن بكل شيء ورد به النص. إذن توزن الأعمال والعامل، وتوزن الصحف كما في حديث الصحائف الأعمال، فنؤمن بها كلها كما وردت بها النصوص الشرعية. قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، من أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا، كما في الآية. فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه ويقول ها أمقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. الكافر يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره ويدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية. فنحن نؤمن بهذا كله، وكل إنسان سيأخذ صحيفته وسيقرأ كتابه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. لما يأتي الإنسان يقول لا أنا لا أرضى شهيدا إلا من نفسي، فالله عز وجل يأمر فيختم على فيه ويقال لجوارحه انطقي فتنطق جوارحه بما كان يعمل من خير أو شر، ينطق الكافر بما كانت تعمل من شر. هذه الجوارح اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة وبالكرام الكاتبين عليك شهودا، يشهد عليه يوم يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهنا يعني عدة حجج يظهر الله عز وجل يظهر عدله للناس. فالصحف موجودة، يقرأ كتابك، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان أزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك. وأيضا الملائكة تشهد، وأيضا الجلود والجوارح والأيدي والأرجل كلها تشهد على الإنسان، بل الأرض تشهد، الأرض تشهد بما عملت عليها من خير أو شر، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم.
هذا كلام عن الصراط. الصراط حق، والصراط كحد السيف منصوب على متن جهنم أدق من الشعر، حد من السيف، يجوزه العباد يعني يجتازونه بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم. يسير أن المؤمنون على الصراط، منهم كالبرق، منهم كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يسرع، منهم من يمشي، ومنهم من يحبو، منهم من يزحف، ومنهم من تتلقفه كلاليب كشوك السعدان على الصراط. فناج مسلم وناج مخدوش ومكردس في نار جهنم، والرسل على جنبتي الصراط، دعوة الرسل اللهم سلم سلم. إذن من الذي يسير فوق الصراط؟ المؤمن أو الكافر أو العاصي أو كلهم؟ نعم، ولا يقعون كافرون؟ وأن منكم إلا واردها. طيب، نعم، كفار ما يمرون على الصراط، ما يمرون على الصراط. حسنت. نعم، إذن الكفار يذهب بهم إلى نار جهنم، لا يمرون على الصراط، ووردهم ومنكم إلا واردها، ورود الكفار هو دخولهم للنار، يدخلون النار، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأما المؤمنون فهم يسيرون على الصراط بقدر أعمالهم، فمنهم ناج مسلم، ومنهم ناج مخدوش، ومنهم مكردس في جهنم. وهذا اللي يسقط، يسقط ناس من المؤمنين لا يستطيعون أن يجاوزوا الصراط، الصراط على متن جهنم. هناك من المؤمنين من يكون عليهم معاصي وعندهم طاعات قليلة، فلا يستطيعون أن يسيروا، بل يخطفون ويسقطون في النار. وإذا سقطوا في النار ما حالهم؟ كما سبق في حكم مرتكب الكبيرة. فهذا الصراط نؤمن به، ويعني ذكره المؤلف هنا رحمه الله أيضا ردا على بعض البدع، مثل المعتزلة. المعتزلة ينكرون الصراط، يقول ما في صراط، هذا ما يمكن أحد يمشي عليه. طيب إيش الصراط عندكم؟ قالوا الصراط هو الطريق المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، يعني الطريق الواضح هو الإسلام، وأنكروا الصراط الذي ورد في النصوص الشرعية. وهؤلاء يعني لأنهم عظموا العقل وأي شيء ما يوافق عقلهم البشري المحدود القاصر ينكرونه ولا يؤمنون به. فلهذا قرره هنا ابن أبي زيد رحمه الله، وكما قرره غيره وذكروا في عقائدهم، السنة يذكرون في عقائدهم هذه الأمور التي الغيبية يجب الإيمان بها، ولا سيما حينما يخالف فيها مخالفون من أهل البدع، فتقرر وتؤكد لبيانها. قال: فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليهم من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم، يعني سقطوا وفي النار بسبب أعمالهم السيئة ومعاصيهم، فخطفتهم هذه الكلاليب. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريده أمته لا يضمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل أو غير.
هذا الحوض أيضا ذكره ابن أبي زيد رحمه الله ردا على أهل البدع، لأن من أهل البدع من ينكر الحوض مثل الخوارج، كان كما سبق معنا في زمن ابن أبي زيد وفي القيروان وما حولها في البلاد المغرب في تونس في ليبيا ونحوها موجود الخوارج وموجود معتزلة، فحينما ينكرون هذه العقائد يؤكدها العلماء لأجل ألا يعني تغيب عن عامة الناس. فنحن نؤمن بأن هناك حوض ترده أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يظمأ من شرب منه. الحوض أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن له حوض، وأخبر عنا أنه مسيرة شهر زواياه سواء، كيزانه كعدد نجوم السماء، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك، من شرب منه لم يظمأ أبدا. هذا ملخص الحوض أو الحديث التي وردت في الحوض. ويشخب فيه ميزابان، يعني يمد من نهر الكوثر الذي في الجنة، نهر الكوثر الذي في الجنة يصب في الحوض، والحوض هذا الذي يرده المؤمنون، والنبي صلى الله عليه وسلم متقدم هناك يقول: أنا فرطكم على الحوض. إيش معنى فرطكم؟ الفرط هو السابق، ومنه الفرط الذي يسقط قبل وقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرط أمته، يعني سابق أمته على الحوض، واقف ينتظر أمته ويأتون ويشربون يريدون، ويطرد أناس عن الحوض إذا قربوا طردوا اختلجوا. ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعرفهم فأقول: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. هؤلاء الذين يطردون عن الحوض هم الظلمة المسرفون كما ورد في بعض الأحاديث، وهم أهل البدع المبدلون الذين ينكرون الحوض. فمن أنكر الحوض فحري به أن يحرم من الحوض، من أنكر الحوض جزاء وفاقا يحرم من الشرب من هذا الحوض، يطرد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعرفهم، وقال العلماء يعني يعرفهم يعني من علامات معرفة بهم أنهم من آثار الوضوء محجلين، ويعرف أن هؤلاء من أمته. ويمكن أيضا أن يكون أيضا من ضمنهم من ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما هناك أفراد ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيطردون. ويدخل في ذلك المبتدعون، ولا يصح أن يقال يعني أهل الرافضة يستدلون بهذا الحديث على النبي على أن الصحابة ارتدوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يراهم يطردون ويقول يقال إن إنهم لا يزالون مرتدين منذ فارقتهم، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. نقول هذا ورد في يعني في فئة قليلة من الذين يريدون الحوض، وناس قليلين، ولن يرتدوا يعني أفراد قليلين، فكيف تقولون أنهم ارتدوا؟ يعني لأن الصحابة عند الرافضة قد ارتدوا كلهم إلا خمسة أو إلا أربعة أو إلا ثلاثة حسب الروايات التي عندهم. فنحن نؤمن بهذا الحوض، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ترد هذا الحوض وتشرب منه، وحينما يكون الإنسان ظامئا في هذا اليوم الذي تدنو منه الشمس، تدنو الشمس من الخلائق فتكون قدر ميل إما ميل المكحلة أو ميل الأرض مسافة، وتصهرهم، ويكون هناك عرق، منهم من يكون العرق إلى رجلي، ومنهم من يكون إلى ركبتي وإلى فخذي وحقوي وإلى أذني، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما عرق وحر، وهذا اليوم الشديد يشرب أهل الإيمان ويريدون هذا الحوض، ويجدون النبي صلى الله عليه وسلم واقفا ويشربون منه. حوض واحد أو هناك أحواض؟ هل هو حوض أو أحواض كثيرة يوم القيامة؟ نعم واحد. دليل؟ نعم في دليل. نعم حسنت. نعم أحسنت. حديث عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم واردة. فالأنبياء يتباهون أنهم أيهم أكثر يعني وارد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أرجو أن أكون أكثرهم واردة. فهناك أحواض، كل نبي له حوض، لكن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أكبرها وأعظمها وأكثرها واردة. والأحواض الأخرى للأنبياء يعني يردها أمتهم وأمامهم، وهناك من لا يرد عليه إلا القليل، بل ورد أن هناك أحواض يقف عليها الأنبياء، يعني كل بعض الأنبياء واقف على حوض ولا يأتيه أحد لماذا؟ لأنه لم يؤمن به أحد. بنو إسرائيل كانوا يقتلون الأنبياء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر قال: ورأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلين، والنبي وليس معه أحد. فهناك أحواض، لكن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وسعها. سيرة شهر، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يريد حوضه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.